وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قد مر الكلام أيها الإخوة أن الطلاق من حيث أثره ثلاثة أنواع: طلاق رجعي وطلاق بائن، أو نوعان، هو رجعي وبائن، والبائن نوعان: طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. وقد تكلمنا في أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى في آخر درس التقينا فيه، واليوم مع الطلاق البائن بينونة كبرى. وتعريفه عند أهل العلم هو الذي لا يملك الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتها ولا بعد انتهائها، لا في عدتها ولا بعد انتهائها، إلا بعقد جديد ومهر جديد بعد أن تكون قد نكحت زوجا آخر ودخل بها الثاني ثم فارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت عدتها منه. هذا التعريف مع الشروط طبعا. الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي لا يملك الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتها ولا بعد انتهائها، إلا بعد عقد جديد ومهر جديد، وبعد أن تكون قد نكحت زوجا آخر ودخل بها الثاني ثم فارقها بموت أو طلاق ثم انتهت عدتها منه. وجمع هذه الشروط الناظم بقوله: فإن يطلق أكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق، وجاز بعد خمسة أمور، وهي انقضاء عدة المذكور، وبعده تزويج غيره بها، ثم الدخول وهو أن يصيبها، ثم الطلاق، ثم عدة له، وبعده حلت لزوج قبله. فإذا ذكر هذه الشروط الخمسة، يعني لترجع إلى الزوج الأول. فقال: انقضاء عدة المذكور، يعني أن تنقضي عدة الزوج الأول بعد ما طلقها، وبعد ذلك تتزوج زوجا آخر، والشرط الآخر أن يدخل بها، والشرط الآخر أن يطلقها، وتنتهي عدتها من هذا الطلاق، وبعد ذلك تحل للزوج الأول. إذن هذا الطلاق البائن بينونة كبرى. طب متى يقع الطلاق البائن بينونة كبرى؟ يقع الطلاق البائن بينونة كبرى إذا كان مكملا للطلقات الثلاث. يقع الطلاق البائن بينونة كبرى إذا كان مكملا للطلقات الثلاث، بمعنى أنه إذا طلق مرة يحل له أن يرجع، طلق الثانية يحل له أن يرجع، بل إذا انتهت عدتها من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية يحل له أن يرجع بعقد مهر جديد. فأما إذا انتهت الطلقات ألا وهي الثلاث إجماعا بين أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، أنه لا يحل له أن يرجع زوجته حتى تنكح زوجا آخر فيطلقها الزوج الآخر، فبعد ذلك تحل للزوج الأول. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق مرتان، فإما أن يكون بعد ذلك الإمساك معروف أو تسريح بإحسان، هذا في حال الطلقتين. قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإن طلقها، يعني الزوج زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني، قال: فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن يحل لها أن ترجع بعد ذلك للزوج الأول، طبعا بشرط عدم الاتفاق، مر هذا في النكاح لعن الله المحلل والمحلل له عدم الاتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وذم التيس المستعار، هو هذا اللي هو الزوج الثاني الذي يحل تلك الزوجة لزوجها الأول، فبشرط ألا يكون باتفاق. فالزوج الثاني جاء وتزوج هذه المرأة، مات عنها، انقضت عدتها، يحل لها أن ترجع للأول. طلقها، انقضت عدتها، يحل لها أن ترجع للأول. إذن هذا هو طلاق البائن بينونة كبرى. طيب ماذا يترتب على هذا الطلاق من أحكام وآثار؟ أولا يترتب عليه من الأحكام والآثار أن المطلق لا يملك حق الرجعة، لا في العدة ولا بعد العدة إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. ويترتب عليه كذلك حلول المهر المؤجل، حلول المهر المؤجل. فإذا كان المرأة مهر مؤجل يحل إذا طلقها الطلقة الثالثة. ويترتب عليه كذلك أنه لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما، لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما، مثل الطلاق البائن بينونة صغرى، الطلاق البائن بينونة صغرى. وكذلك يترتب على ذلك أنه يزيل الملك ويزيل الحل، يزيل الملك ويزيل الحل إلا أن تتزوج زوجا آخر، يزيل الملك. فلا يجب عليه أن ينفق عليها في العدة، يعني المطلق البائن بينونة كبرى لا يجب عليه أن ينفق عليها في العدة، انتهى. وهذا قول جماهير أهل العلم كما سيأتي في كتاب النفقات، لا يجب عليه أن ينفق عليها في العدة إلا إذا كانت حاملا بلا خلاف، بلا خلاف إذا كانت حامل فيجب عليه أن ينفق عليها، لقول الله تعالى وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا كانت هذه المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى حاملا يجب أن ينفق عليها حتى تضع حملها، ثم تنتهي النفقة بعد ذلك. طيب الآن هي لو تزوجت زوجا آخر وطلق هذا الزوج الآخر فرجعت للزوج الأول، الزواج الثاني هل يهدم التطليقات الثلاث ولا لا؟ يعني لما ترجع للزوج الأول بيرجعوا معاه ثلاث تطليقات، يعني يطلق طلقة أولى وثانية وثالثة. نعم، إذا تزوجت زوجها الأول، رجعت للأول بعد مفارقة الثاني وقضاء العدة من زواجه، فإن زوجها الأول يملك عليها ثلاث تطليقات جديدة، يقولون بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. مسألة الطلاق البائن بينونة صغرى هل يرجع بالطلقات التي طلقها أو لا؟ قلنا الصحيح أنه يرجع بالطلقات التي طلقها. فما واحد مثلا طلق زوجته طلقة أولى فانتهت عدتها، الآن يحل له أن يرجعها بعقد مهر جديد دون أن تزوج زوج آخر لأنه طلقها طلقة انتهت العدة، الآن ترجع بعقد مهر جديد، هل تحسب الطلقة التي طلقها؟ نعم تحسب الطلقة التي طلقها، مع أنه عقد مهر، عقد عقدا جديدا ومهر جديد، لكن تحسب الطلقة التي طلقها. طلق طلقتين مثلا وانتهت العدة من الطلقة الثانية وجاء عقد عقد جديد ومهر جديد، الآن هل تحسب الطلقتين ولا ما تحسب؟ يبقى له طلقة. نعم، ففي الطلاق البائن بينونة صغرى لا يكون هدم التطليقات السابقة، بل تحسب ولا تهدم. لكن في الطلاق البائن بينونة كبرى انتهت الثلاث طلقات، فإذا رجعت لزوجها الأول بعد أن تزوج الزوج الثاني، رجعت للزوج الأول، فإن تلك الطلقات تحسب من جديد، فزوجها الأول يملك عليها ثلاث تطليقات، زوجها الأول يملك ثلاث تطليقات. قلنا صورة المسألة إذا تذكرون، صورة المسألة كذلك، يعني لو واحد نفرض طلق امرأته طلقة أولى أو طلقة ثانية، مثلا طلقة ثانية انتهت عدتها، هل يحل آخر يتزوجها ولا لا؟ بتزوجها، يأتي آخر تزوجها، طلقها بعد مدة الآخر طلقها، فأرادت أن ترجع للزوج الأول، بكم تطليقة ترجع؟ بما بقي، لا مش من جديد. قلنا اللي طلق تطليقتين، اللي طلق ثلاث وتزوجت آخر ترجع الأول، بيرجع معاه ثلاث طلقات، يعني بيرجع جديد لانجلس تطخ، هذا بيرجع ثلاث طلقات معه. لكن اللي طلق طلاق بائن بيننا الصغرى اللي هو طلقة أو طلقتين، فتزوجت آخر، انتهت العدة، تزوجت وانتهت عدتها كذلك من الثاني، أراد الأول أن يرجعها، أما هو طلق تطليقتين من قبل بظل له طلقة واحدة، فيرجعها بما بقي معه من الطلقات السابقة، بما بقي معها من الطلقات السابقة. طيب، قالوا اشترطوا في النكاح، وتكلمنا هذا في ما سبق في كتاب، في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج أن يكون نكاحا صحيحا ظاهرا وباطنا عند جماهير أهل العلم، أن يكون قد استوفى شروط انعقاد النكاح حتى ترجع للأول، تعقد على الثاني نكاحا صحيحا ظاهرا وباطنا، وثانيا أن يجامعها الزوج الثاني، فلا يكفي مجرد العقد، بل لابد من الجماع، لابد أن يجامعها الزوج الثاني. طبعا هذا باتفاق جماهير العلماء السلف والخلف، إلا ما كان من قول ابن المسيب، وجاءت السنة أيها الإخوة بما قاله جماهير أهل العلم، وهو أنه يجب حتى تصح أو حتى ترجع للزوج الأول أن يجامعها الزوج الثاني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. والمعنى العسيلة عند الجمهور حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة في الفرج ولو من غير إنزال. والجمهور قالوا سواء كان الوطء حلالا أو حراما، يعني قال إذا الزوج الثاني شرط أن يجامعها، سواء كان الوطء حلالا أو حراما، بعدين طلقها تحل الزوج الأول. كيف حلالا أو حراما؟ سواء كان حلالا أو حراما، مثل أن يطأها في حيض، حرام هذا الوطء. هل إذا وطئها في حيض يحللها للزوج الأول بعد أن يطلقها؟ الجمهور بيقولوا هذا الوطء حرام، هذا حرام الوطء، لكن يحللها للزوج الأول. نفاس مثلا، وطئ زوجته وهي نفاس، أو مثلا إحرام محرمة، وطئ زوجته وهي محرمة، وطئ زوجته وهي محرمة، إيش حكم هذا الجماع؟ حرام. فوطئ زوجته وهي محرمة مرة واحدة وبعدين طلقها، فهل تحل الزوج الأول؟ هذا الوطء حرام الذي وطئه، لكن هل يحلل الزوج الأول؟ الجمهور نعم. وذهب جمهور الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الوطء حلالا، يعني الحنابلة يقولون من الشروط أن يكون الوطء حلالا، يعني ما يكون في حيض ولا يكون في إحرام حتى تحل الزوج الأول، لابد أن يكون الوطء حلالا، هكذا اشترط الحنابلة. ابن قدامة مع أنه من الحنابلة قال يكفي إذا وجد عسيلتها، وجدت عسيلته سواء في حلاله، يعني خالف ابن قدامة مذهب إمامه رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، هناك مسألة أيها الإخوة، وهي موضوع الباب هنا، وهذه المسألة التي يقال الخلاف فيها شائك وبين أخذ ورد، وهي المسألة اللي هي موضوع الباب، باب طلاق الثلاث. من طلق ثلاث طلقات بلفظ واحد في نفس المجلس، هل يقع طلاقه ثلاثا، أو هل يقع طلاقه طلقة واحدة؟ من طلق ثلاث تطليقات في مجلس واحد، أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو في زمان بيقول أنت طالق بالثلاث، هذا يقع ثلاث تطليقات أو يقع طلقة واحدة، تطليقة واحدة؟ اعلموا أيها الإخوة أن الطلاق الثلاث له أربع أوجه، الطلاق الثلاث له أربع أوجه. الوجه الأول أن يكون آخر طلقة، طلق مرة بعدين راجع، طلق مرة ثانية راجع، طلق الثالثة فهذا طلاق واقع بالإجماع، ثلاث طلقات لا أحد يخالف فيه. هذه الصورة الأولى، طلق مرة أولى راجع زوجته، طلق مرة ثانية راجع زوجته، طلق الثالثة، فهذا طلاق ثلاث تطليقات واقع بالإجماع، ثلاث تطليقات لا خلاف في هذا، دل عليه النص كما ذكرنا، ودل عليه كذلك استدل العلماء بالإجماع، إجماع. طيب الوجه الثاني أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو قال طالق بالثلاث، فقال الجمهور إنها تقع ثلاث. الإمام أحمد ومالك والشافعي أبو حنيفة قال الجمهور قالوا إن طلاق الثلاث في هذه الحالة يقع ثلاثا، ثلاث تطليقات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع إلا طلقة واحدة، قالوا، وهذا قول منقول عن طائفة من الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وابن مسعود بن عباس، وروي عن بعضهم خلاف ذلك مما ذكروا خلاف ذلك. ابن العربي قال لم يصح عن صحابي قول أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. المهم هذا القول أنه يقع طلاق الثلاث واحدة منقول عن هؤلاء، وكذلك هو قول داود الظاهري، وكذلك انتصر له بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، قالوا إن هذا الطلاق يقع طلقة واحدة، لكن جماهير العلماء الأئمة الأربعة يقع ثلاث تطليقات. طبعا اللي قالوا يقع طلقة واحدة قالوا إن الله تعالى لم يشرع الطلاق أن يكون بائنا إلا إذا تكرر ثلاث مرات، فعلى هذا يلغى قوله ثلاثا، يعني قال أنت طالق بالثلاث، الله شرع الطلاق على ثلاث مراحل، فلما واحد يجعله طالق ثلاث لا نعتبر قوله كلمة ثلاث. مثل لو واحد قال سبحان الله بعد الصلاة، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33، هل نعتبر قوله 33 إنه قال 33 مرة؟ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فلو واحد قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، هكذا اللفظ قاله، سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل يعتبر قال سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لا، كم مرة قالها؟ مرة واحدة. وهذا ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لو واحد قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فيعتبر أنه قالها مرة واحدة، لو قال بلسانه 100 مرة، لو قال 1000 مرة، مرة واحدة قاله. قال كذلك لو قال أنت طالق ثلاثا، طالق بالثلاث، قال ثلاث هو بس هو قال طالق مرة واحدة، قال بلسانه ثلاث، لكن لو قال طالق 1000 مرة هو قال كلمة طالق مرة واحدة. فلذلك ذهب إلى هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه كذلك ابن القيم، وعليه الآن في زماننا معظم دور الإفتاء عليه يفتون بهذه الفتوى، ومعظم المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي معظمها تأخذ بهذه الفتوى، معظمها تأخذ بهذه الفتوى. إذن هذا الوجه الثاني، أن يكرر أن يقول أنت طالق ثلاثا، العدد يأتي بالعدد. الوجه الثالث أن يكرر لفظ الطلاق، أن يكرر لفظ الطلاق فيقول أنت طالق طالق طالق. شوف الوجه الثاني قال أنت طالق ثلاثا ذكر العدد، الآن قال لا أنت طالق طالق طالق، فهذه تقع واحدة على بعض مذهب بعض أهل العلم كالحنابلة، والجمهور كذلك أن هذه تقع ثلاثا، تقع ثلاثا، عفوا أن الجمهور قالوا تقع ثلاثا، وكذلك بعض الحنابلة ذهبوا إلى أنها تقع طلقة واحدة. والوجه الرابع أن يكرر الجملة، شوف قول ما يقول أنت طالق طالق طالق، قل أنت طالق بعدين جملة أخرى أنت طالق، جملة أخرى أنت طالق، وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن هذا يقع ثلاث طلقات، ومنهم من قال إنه يقع طلقة واحدة، منهم من قال إنه يقع طلقة واحدة. طبعا مما استدل ومن أوضح ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، من أوضح ما استدلوا به حديث الباب. حديث الباب هنا قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني خلافة أبي بكر، خلافة أبي بكر كانت سنتين وأشهر، وشيئا من خلافة عمر، إنه طلاق الثلاث واحدة. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وشيء من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، هكذا استدلوا. هذا قال نص ابن عباس، هنا واضح طلاق الثلاث واحدة، حتى قال وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال طلاق الثلاث واحدة. قال: فلما كان هذه المدة من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا بعمر بن الخطاب يقول: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فأرى أن أمضيه عليهم، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية والذين استدلوا بهذا القول، قالوا إن ابن عباس يبين بالنص الصريح أن الطلاق كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق الثلاث كم؟ واحد، وسنتين من خلافة عمر، يعني عهد أبي بكر كاملا وسنتين من خلافة عمر. فلما عمر رأى أن الناس قد استعجلوا وتجرأوا، كل واحد يقول طالق ثلاث طالق ثلاث، قال: أرى أن نمضيه عليهم، يعني اللي بيقول طالق ثلاث خلاص يقع ثلاث، والذي يكرر اللفظ لفظ الطلاق خلاص طلاق، لا نحل له الرجعة، نحكم على طلاقه بالبينونة، لا نحل له أن يرجع زوجته، يعني ما بنحسب عليه واحدة بنحسبها ثلاث. عمر رضي الله عنه رأى ذلك، لأن من الناس من لا يزعه الوازع القرآني، من الناس من لا يقتنع إذا قلنا الطلاق الثلاث المتتابع حرام، لأنه نسينا أن نذكر هذا، الطلاق الثلاث يا إخواني الصحيح أنه حرام، إن واحد أن يجمع يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، هذا حرام شرعا، لكنه واقع، يعني يقع، الجمهور قال يقع ثلاثا لكنه حرام، يعني هو تجرأ، حرم الشرع أن يوقع العبد الطلاق ثلاث مرات. ولذلك بالنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء رجل فقال إني طلقت ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال: أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا حديث الصحيح أنه حديث حسن، يعني بمجموع شواهده حديث حسن، يعني حسن إسناده كثير من أهل العلم. قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ إذن عد الطلاق ثلاثا، يعني في مجلس واحد عده لعبا بكتاب الله تعالى. ولما جاء رجل ابن عباس فقال رجل: طلقت امرأتي مئة، فقال: عصيت ربك وفارقتك امرأتك، في لفظ أن رجلا طلق ألفا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، طلق ألفا قال: يكفيك من ذلك ثلاث، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فلذلك قالوا إن بعض الناس لا يردعه أن يطلق، أن يسمع تحريم الشرع لطلاق الثلاث، فلا يردعه ذلك، فعمر رضي الله عنه أمضاه عليهم. قالوا إننا نعامل الناس هنا بالسلطان، يعني بحجة السلطان، ولذلك منعهم عمر رضي الله عنه من المراجعة تأديبا لهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: منعه لهم هنا لم يمنعهم من المراجعة، أن يراجع زوجته تحريما، لأنه هو أصلا يعلم أن النبي أمضى ذاك الطلاق طلقة، وأبو بكر أمضى طلقة، هو سنتين بعمل من خلافته أن يمضي ثلاث طلقات طلقة واحدة، لكنه منعهم تعزيرا لهم وتعجيلا لعقوبتهم وقالوا هذا من باب السياسة الشرعية يا إخواني، من باب السياسة الشرعية، ومن باب السياسة الشرعية للحاكم أن يفعل مثل هذه الأشياء. مثلا عمر رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد، مع أنهن كنا يبعن، أمهات الأولاد الأمة عندما تلد كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر. منع عمر من ذلك لأنه رأى الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي، طبعا أبوه السيد أمه الأمة. ثم استقر قول أهل العلم أن أم الولد لا يجوز بيعها، فأصبح كانت سياسة شرعية عند عمر بن الخطاب. كذلك لما كثر شرب الخمر من الناس، كانت عقوبة شرب الخمر عند الصحابة 40، من شرب الخمر جلدوه 40، فرفعوا العقوبة إلى 80. فلذلك قال بعضهم، قالوا الأصل أن عقوبة شرب الخمر عند بعض أهل العلم، قالوا ليس حدا، ليست حدا، لأن لو تأملت السنة لما جاء بشارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد من الجلدات، قال جلدوه 40 جلدة 30 جلدة، لا، قال فمن الضارب بنعله والضارب بصوته والضارب بردائه والضارب بثوبه، هكذا من الضارب، فلم يحدد عددا معينا. واحد يضرب بنعله، ايش هذا الحد؟ يعني مش جلدات معينة. فلذلك في عهد أبي بكر بقي الأمر كذا على 40 جلدة، قالوا نتفق يوجد شارب الخمر 40 جلدة. فلما في عهد عمر كثر الشرب من يشرب الخمر، قال ماذا نصنع؟ استشار الصحابة، ولو كانت المسألة حد منصوص عليه ما استشار الصحابة. فالآن السياسة الشرعية، قال يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، قالوا له أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، قال وشرب الخمر هنا ليس حدا، فرفع عمر الخطاب عقوبة شارب الخمر إلى 80. ثم أصبح بعد ذلك بمثابة الإجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن بن عوف هو الذي قال أخف الحدود 80، وما أحد أنكر ذلك، فاجتمع الصحابة أن عقوبة شارب الخمر أن يجلد 80 جلدة. فلذلك قالوا أن فعل عمر رضي الله عنه أنه أجاز الثلاث عليهم ثلاثا، اللي بيقول طالق ثلاثا خلص لا يراجع امرأته، قال هذا تعزيرا وتأديبا لهم، تعزيرا وتأديبا لهم. وأيضا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طب الجمهور، طب ماذا أجابوا حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس قالوا الطلاق النبي كان في عهد النبي وعهد أبي بكر سنتين من خلاف عمر، خلافة عمر الثلاث، قال واحدة. فلما جاء عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. طب بماذا أجاب جمهور أهل العلم؟ أجابوا أيها الإخوة بأكثر من 10 أجوبة، أكثر من 10 أجوبة. وفعلا سبحان الله أنت تتعلم فقه الخلاف من مثل هذه المسائل بين العلماء، والذي يريد أن يكون عنده عقلية علمية فليقرأ مثل هذه المسائل، يعني يقرأ كيف اختلف علماؤنا وكيف الأخذ والرد، الدليل واحد كيف تعاملوا مع الدليل جميعا، الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كل هؤلاء كيف تعاملوا مع الدليل واللي هو النص واحد. ربما واحد لأول وهلة يقول يا أخي لماذا الجمهور خالفوا؟ النص واضح بين. الجمهور أجابوا بعشرة أجوبة، وكلهم قالوا إن الثلاث تقع ثلاثا، ثلاث طلقات تقع ثلاثا، وجاءوا بنص نص واحتمالات. وممن فصل هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فصل هذا وعرض عرضا طويلا، عرض هذه الأجوبة جوابا جوابا، كذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. وإجمال الأجوبة منهم من قال الحديث مضطرب هنا، حديث ابن عباس لأنه وردت عدة روايات، منهم من ضعفه مثل ابن العربي، والصواب أنه حديث صحيح ثابت لا يضعف، ومنهم من حمله على لفظ كلمة اللي أنت طالق طالق، اللي هو تكرار الجملة، قال هذه أنت طالق طالق طالق، قال هذه كانت تحسب واحدة. لما؟ قال لأن الصحابة ابتداء لما كانوا يقولوا هذه الكلمة كانوا يحملوه على التأكيد، فيقولوا طالق طالق طالق، هو أراد طلقة واحدة فأكد، لكن من جاء بعدهم في زمان عمر قال حملوها على التأسيس، انه فعلا بده يؤسس طالق 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 خلص، هو يريد ان يطلق الاولى والثانيه والثالثه، لكن هؤلاء اكدوا الطلقه الواحده فهكذا اجابوا وقالوا ان طالق 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 نعم تقع طلقه واحده، لكن انت طالق ثلاثا، قال هذه تقع ثلاثا، هذه تقع ثلاثا. فقول ابن عباس على من قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، أما من قال طالق ثلاثا فتقع ثلاثا، هكذا قالوا وأجابوا. ومجمل الأجوبة بشيئين، الجواب الأول أيها الإخوة أن بعضهم قال هذا منسوخ، ابن عباس لم يعلم بالنسخ، قال مثل نكاح المتعة، بعض الصحابة جابر مثل ما مر معنا لم يعلم بالنسخ، قال استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، قال وسنوات من خلافة عمر، ولما جاء عمر نهانا عن ذلك. واحد يقول طب كيف نكاح المتعة؟ قال بعض الصحابة لم يبلغهم النسخ. فقال الجمهور لعل ابن عباس لم يبلغه النسخ، ما بلغه النسخ أن من طلق ثلاثا وقعت عليه ثلاث طلقات، فقالوا هذا منسوخ، وهذا من أمثل الأجوبة عندهم. وقال آخرون إن قوله هنا إنه من أوقع ثلاثا أوقع عليهم ثلاث، قال لا تدل على لفظة الثلاث تماما، لا لا تدل، وهذا من أصح الأجوبة عندهم، قال أنها لا تدل على لفظ الثلاث، يعني لا يتعين كونها بلفظ واحد، هكذا قالوا لا يتعين كونها بلفظ واحد، وإنما هي ألفاظ مفترقة. من طلق ثلاثا كان ابتداء في مجالس متفرقة تحسب عليه واحدة، وأصلا بعض أهل العلم قالوا كان الطلاق ابتداء بلا عدد، كان الطلاق ابتداء بلا عدد ثم نسخ إلى ثلاث تطليقات، فقال كان يقعها على لو ثلاث مرات كان يقعها واحدة ولو في مجالس متعددة، قال ثم نسخ ذلك. وقالوا إن عمر لما أثبت هذا الأمر إنه الثلاث ثلاث وعملت الأمة بعد ذلك بقول عمر، يستحيل أن تجمع الأمة بعد ذلك على شيء خلاف الكتاب والسنة. هذا طبعا بعض المجملات، وإلا المسألة لها أخذ ورد، ورد هؤلاء على هؤلاء، فمسألة فعلا من أراد أن يتعلم فقه الخلاف فليقرأ، وهذا يسموه خلاف معتبر. في أنواع الخلاف ثلاث أنواع، خلاف شاذ وخلاف ضعيف وخلاف قوي. خلاف شاذ لا اعتبار له، مثل الخلاف في نكاح المتعة انه جائز او غير جائز، هذا خلاف شاذ، مثل إباحة ربا الفضل استقر الأمر أن ربا الفضل محرم، فالخلاف في هذا شاذ. وهنا خلاف ضعيف، مثل هل يقتل مسلم بكافر، هل يقتل؟ بعض الأحناف قال لا، نعم يقتل مسلم بالكافر، لو مسلم قتل كافرا نقتل المسلم بالكافر، الجمهور لا لا يقتل، فالخلاف مع الأحناف ضعيف لأنه ورد النص أن المسلم لا يقتل بكافر، هذا خلاف ضعيف. وهناك خلاف قوي مثل هذه المسألة، هذا خلاف قوي، هذا خلاف قوي، وفي أخذ ورد أخذ ورد. وعلى كل ترجع إذا كانت المسألة واقعة ترجع إلى من يفتيه، لكن الناس انتشر للأسف بينهم قول إنه طلاق الثلاث يقع واحدة فتجروا، فلذلك بقعد انت طالق كذا، وايش بقولك انت طالق بعدد نجوم السماء ما شاء الله، انت طالق كذا وكل ما تحلي تحرمي، انت طالق كل ما تحلي تحرمي، هات عاد دبرها. فتجرأ الناس قال مش مشكلة لو قال طالق مليون مرة تقع طلقة واحد، فانتشر هذا القول وتجرأ الناس، حتى لو قلنا تأديبا للناس في زماننا بحسب ما يراه المفتي أن يوقع عليهم الثلاث ثلاثا، يعني تأديبا لو كانوا يأخذون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن يوقع عليهم الثلاث ثلاثا. وطبعا أختم بهذا، شيخ الإسلام ابن تيمية تعرفون أنه ابتلي بلاء شديدا بسبب هذه المسألة، ابتلي، يعني كانت هذه المسألة في وقت من الأوقات كانها مسألة سياسية، ابتلي وسجن بسببها لأنه خالف أهل المذاهب في وقته وقال الثلاث تقع طلقة واحدة، وطبعا ذكر الأدلة وناظر إلى أن سجنوا، سجن شيخ الإسلام وسجن ابن القيم رحمة الله تعالى بسبب هذه المسألة، وهي مسألة فرعية، هل يقع طلاق الثلاث طلقة واحدة مجلس واحد أو ثلاث طلاق، طبعا المجلس واحد، لو انتقل لمجلس آخر وطلق طلق طلقة أخرى، لكن كلام عن مجلس واحد. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.